القوم ما هذه الفلا قيل هذه كربلاء قال كرب وبلاء انزلوا إن بهذه الأرض ملقى العسكر فأطلتهم جنود كالجراد المنتشر مع شمر وابن سعد كل كذاب أشير واصطل الجمع النار الحار في يوم عسير واستدارت في رحال هيجاء أنصار الحسين بأبي أنجم سعد في هبوط وصعود طلعت من فلك المجد وغابت في اللحود سعدت بالذبح والذابح من بعض السعود كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسن صبت الرسول بكربلاء تحير نجيبه ونادى شتم هالقاع يا ليوث الحريق قال يا ابو السجايا يا دسم هالغاب رياض والها اسم عند الخلايق شط الافراد معنى نواو العقار يا سيد السادة قلهم قلبه من الوجيد زايد لهيبه بالله شتمها غير هذا يا صناديد قال لطفوخ كربلاء يا ابن الأمان قالهم تنزلوا غير هذه الأرض ماري وقولوا لزينب تستعد لها المصيب إن كان هذه كربلاء بشرب بلايا ونزلوا ترى لاحيت علامات المنى تقضوا بجانبها النهار كلكم ضمايا واجسادنا تبقى على الغبرة سليبة كم شاب ما يهنى شباب يظل معفور كلنا بثراهم ظل عرايا ما لنقبو هذه مصارعنا وعدنا يوم عاشور هذه مصارعنا يا وعدنا يوم عاشور طير المنون اسمع على راسي نحيبه إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. سئل إمامنا الباقر عليه السلام ما هو المراد من الحكمة؟ فقال الإمام عليه السلام هي معرفة الله ومعرفة الإمام. من هنا ننطلق ليكون حديثنا هذه الليلة منصبا على ضرورة معرفة مقامات الأئمة عليهم السلام والإحاطة بكمالاتهم. والحديث ينصب في نقاط ثلاث: النقطة الأولى في بيان أهمية معرفة الأئمة ومعرفة مقاماتهم، والنقطة الثانية في بيان القنوات التي من خلالها نتعرف على الأئمة عليهم السلام وعلى مقاماتهم، والنقطة الثالثة في بيان مقام من مقامات الأئمة ألا وهو مقام الولاية التكوينية عند المعصوم عليه السلام. أما الحديث عن النقطة الأولى وهي بيان أهمية معرفة مقامات الأئمة، الأئمة عليهم السلام لهم مقامات متعددة، تبدأ هذه المقامات قبل أن يخلق الله السماوات والأرضين والكائنات، من ذلك العالم تبدأ مقامات الأئمة عليهم السلام. فنبدأ أولا بعالم الأنوار، ومن عالم الأنوار نتنقل إلى عوالم أخرى ومقامات أخرى للأئمة: مقام العصمة، مقام الشفاعة، مقام العلم الإلهي الإلهامي، أفضليتهم على جميع الخلق. الأئمة عليهم السلام لهم مجموعة من المقامات، هذه المقامات التي ذكرنا بعضها يجب علينا أن نتعرف عليه، يجب على الإنسان المنتمي لمدرسة أهل البيت أن يتعرف على مقاماتهم وأن يتعرف على كمالاتهم. لماذا؟ أولا المسؤولية الدينية، نحن مكلفون من قبل الأئمة ومن قبل القرآن أن نتعرف على مقامات أهل البيت عليهم السلام. ورد في الرواية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: نحن الأعراب، الذي لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا. نحن الأعراب، عرفنا الله يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفنا، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرنا. لاحظ، لا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفنا. الدين، الروايات تكلفنا بمعرفة مقامات الأئمة. الإمام ما هو مقام العصمة عنده؟ ما هو مقامه في عالم الأنوار؟ ما هو مقامه يوم القيامة؟ ما هو مقام الشفاعة؟ ما هو مقامه عند الصراط؟ ما هو مقامه عند الحوض؟ ما هو مقامه بالنسبة إلى العالمين؟ لا بد من التعرف على مقامات الأئمة، مسؤولية دينية. لذلك تقرأ في الدعاء: اللهم عرفني ماذا؟ حجتك، فإن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. الضلال عن الدين إذا لم يعرف الإنسان إمامه، إذا لم يعرف الإنسان مقامات الإمام، إذا لم يعرف الإنسان كمالات الإمام، ذلك يقوده للضلالة عن الدين. لا بد من التعرف على مقامات المعصومين. نحن من واجبنا أن نتعرف أن الزهراء عليها السلام هل هي أفضل من نساء العالمين أم لا؟ هل أن الزهراء أفضل من مريم أم لا؟ يأتينا شخص يقول: لماذا أنتم تثيرون المفاضلة بين الزهراء ومريم؟ ما هي الثمرة من ذلك؟ ما هو إلا ترف فكري؟ لماذا نشغل نفسنا بهذه المسائل؟ الزهراء أفضل أم أن مريم أفضل؟ كل ذلك على حد سواء. وهذه الصرخات من الوسط الشيعي تنطلق من الوسط الشيعي: الزهراء أفضل أم أن مريم أفضل؟ لا علاقة لنا بذلك، وما ذلك إلا ترف فكري. نحن في المقابل نقول: ذلك ليس ترفا فكريا، ولو كان ذلك من الترف الفكري لماذا يشغل أهل البيت أنفسهم بذلك؟ ولماذا يشغل الرسول نفسه بذلك ويصرح بأفضلية الزهراء على السيدة مريم في عدة مواضع؟ ولماذا الإمام الصادق يصرح بأفضلية الزهراء على السيدة مريم في عدة مواضع؟ ولماذا الأئمة يشغلون أنفسهم بأن الزهراء أفضل من نساء العالمين؟ لأن ذلك من المسؤولية الدينية. من المسؤولية الدينية أن نتعرف على مقامات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وأن نتعرف على جميع كمالات المعصومين. مسؤوليتنا الدينية أولا تفرض علينا التعرف على مقامات المعصومين وكمالاتهم. ثانيا، الانشداد الروحي والعاطفي مع أهل البيت عليهم السلام لا يحصل إلا بعد التعرف على كمالاتهم ومقاماتهم. الانشداد نحو أهل البيت والتفاعل مع أهل البيت والفناء والذوبان الروحي مع أهل البيت لا يحصل إلا بعد التعرف على مقاماتهم. وأدل دليل على ذلك الوجدان. نحن دعونا بالوجدان ننصف أنفسنا ونقارن بين الحالة الولائية التي يعيشها جيلنا المعاصر وبين الحالة الولائية التي يعيشها آباؤنا وأجدادنا. دعونا ننصف أنفسنا، أي الحالتين أقوى ولاءً؟ بلا إشكال الحالة الولائية عند الآباء وعند الأجداد أقوى من الحالة الولائية التي يعيشها الجيل المعاصر. تسأل ما هو السر في ذلك؟ أقول لك بأن السر في ذلك هو أن الآباء والأجداد كانوا على معرفة بمقامات الأئمة وبكمالاتهم أكثر من معرفتهم. لماذا؟ من جملة الأسباب هو أن المنبر المعاصر قد فرغ محتواه من التعرض لمناقب الأئمة وفضائلهم ومقاماتهم. كان المنبر في الزمن الماضي دائما ما يلهج بذكر فضائل الأئمة، دائما ما يلهج بمناقب الأئمة، دائما ما يلهج بالتعرض إلى مقامات الأئمة وكمالات الأئمة. ثم تطور المنبر وأصابت المنبر هذه الطفرة التي نلاحظها، وتطور الخطباء في أساليب الطرح وفي مواضيع الطرح، وبالتالي أصبحت قضايا مناقب الأئمة وكمالات الأئمة ومقامات الأئمة من القضايا الهامشية التي لا يتعرض لها الخطباء إلا في أوقات قليلة. هذا الأمر دعا إلى وجود فجوة روحية وولائية بيننا وبين أهل البيت عليهم السلام. إذن التعرف على مقامات أهل البيت وعلى كمالات أهل البيت يشد الإنسان روحيا وعاطفيا نحو أهل البيت. أنت الآن عندما تصادق صديقا متى تنجذب إلى هذا الصديق؟ ومتى تتفانى في هذا الصديق؟ عندما تتعرف على خصائصه وتتعرف على مميزاته وتتعرف على حسن سلوكه وتتعرف على طيب سريرته، حينئذ تنجذب نحوه وتتفانى في صداقته. أما إنك تعرف أن هذا فلان ابن فلان من الأسرة الكذائية، يسكن في المكان الكذائي، له أدوار كذائية، وانتهت القضية، أي انجذاب بينك وبين ذلك الصديق؟ لا يكون هنالك انجذاب. لكن بعد التعرف على مقاماته وخصائصه وسلوكياته وحسن سريرته تنجذب إليه وتتفانى دونه. كذلك أهل البيت عليهم السلام، نحن إذا عرفنا بأن الإمام الحسين ولد في السنة الكذائية وقتل في السنة الكذائية وكان له من الأنصار فلان، وانتهت القضية. أما ما هو مقام الحسين يوم القيامة؟ وما هو مقام الحسين في عالم الأنوار؟ وما هو مقام الحسين عليه السلام في الشفاعة؟ وما هو مقام الحسين عند الصراط؟ وما هو مقام الحسين في القبر؟ وما هو مقام الحسين بالنسبة إلى الشهداء؟ وما هو مقام الحسين؟ المقامات المتعددة للحسين عندما نتعرف عليها كلما انجذبنا انجذابا روحيا وعاطفيا نحو الحسين عليه السلام. ونحن بحاجة إلى الانجذاب العاطفي والروحي والذوبان الداخلي في أهل البيت عليهم السلام، وذلك لا يتم إلا بالتعرف على مقامات أهل البيت والتعرف على كمالاته. إذن المسؤولية الدينية أولا تفرض علينا التعرف على مقامات أهل البيت وكمالاتهم، ثانيا الانجذاب والتفاعل الروحي والعاطفي مع أهل البيت لا يتم إلا بالتعرف على مقاماتهم وكمالاتهم. من هنا تبرز أهمية التعرف على مقامات أهل البيت وكمالاتهم. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثانية، وهي بيان قنوات التعرف على أهل البيت وعلى مقامات أهل البيت. من أين أنا الإنسان الموالي أستطيع أن أتعرف على كمالات آل بيت محمد عليهم السلام؟ عندنا قناتان. القناة الأولى القرآن الكريم، ورد في الرواية عن مولانا الصادق عليه السلام من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن، يعني من لم يعرف مقامات أهل البيت وكمالات أهل البيت من خلال القرآن فإنه يحذر عليه من الانجذاب مع التيارات المنحرفة والفتن المنحرفة. القرآن عرفنا بمقامات أهل البيت، ورد في الرواية عن مولانا الباقر عليه السلام بأن القرآن ثلاثة أثلاث: ثلث نزل فينا وفي أحبائنا، وثلث نزل في عدونا وفي عدو من قبلنا، وثلث سنة ومثل. فإذا كان ثلث القرآن في أهل البيت والثلث الثاني في أعداء أهل البيت، إذا نحن من خلال القرآن نتعرف على مقامات أهل البيت وعلى كمالات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا أولا. والقناة الثانية أحاديث أهل البيت، نتعرف على أهل البيت من خلال حديث المعصوم عن المعصوم، لأن العالم مهما بلغ من الفضل والكمال والرفعة لا يمكن أن يتعرف على مقامات أهل البيت، فإن الناقص لا يمكن أن يرقى إلى الكامل، ولا يمكن أن يعرف المعصوم إلا معصوم، ولا يعرف الإمام إلا الإمام. فأنا عندما أريد أن أتعرف على إمام وأريد أن أتعرف على مقاماته وكمالاته، من أين أتعرف على ذلك؟ من خلال كلمات الإمام، من خلال أقوال الإمام، من خلال مواقف الإمام في التعامل مع ذلك المعصوم عليه السلام. نتعرف على أهل البيت من كلمات المعصومين وأقوال المعصومين. إذن قناتان عندنا للتعرف على مقامات أهل البيت عليهم السلام. بعد بيان هذه الجهة الثانية نأتي إلى بيان الجهة الثالثة، وهي بيان مقام من مقامات أهل البيت، ألا وهو مقام الولاية التكوينية عند أهل البيت. وقد تسأل لماذا أنا أركز على هذا المقام دون غيره من المقامات؟ لماذا أركز على مقام الولاية التكوينية عند المعصومين دون غيره من المقامات؟ أولا، لأن هذا المقام من المقامات التي تكاد أن تكون غير واضحة عند كثير من الناس، وعند بعض الناس صورتها صورة مشوشة، ولذلك أحببنا أن نسلط الضوء عليه. وثانيا، لأن هذا المقام أثيرت حوله مجموعة من الشبهات والإشكالات، ونحن دفعا لهذه الشبهات والإشكالات نركز على هذا المقام، مقام الولاية التكوينية عند المعصوم. وكما ذكرنا في المقدمة، مسؤوليتنا الدينية أن نتعرف على مقام الولاية التكوينية وغيره من المقامات. أنا كشيعي موالي مسؤول بيني وبين الله وبين أئمتي أن أتعرف على مقاماتهم. عندما أسأل ما معنى الولاية التكوينية عند المعصوم، لابد أن أعرف ما هو المراد من الولاية التكوينية عند المعصوم. وهنا عندنا نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان مفهوم الولاية التكوينية، والنقطة الثانية في بيان الأدلة التي نستدل بها على ثبوت الولاية التكوينية للمعصومين، والنقطة الثالثة في بيان الشبهات المثارة حول الولاية التكوينية وردها. أما الحديث عن النقطة الأولى وهي بيان مفهوم الولاية التكوينية، عندما أقول بأن الزهراء عليها السلام لها ولاية تكوينية، وبأن عليا له ولاية تكوينية، وبأن الحسين له ولاية تكوينية، ماذا نريد من هذا المصطلح؟ المراد من مصطلح الولاية التكوينية، الولاية التكوينية هي القدرة، تأمل جيدا للتعريف، هي القدرة عند المعصوم عليه السلام في التصرف في الأمور الكونية بإذن من الله سبحانه وتعالى على خلاف القانون الطبيعي. وتأمل جيدا، الولاية التكوينية قدرة عند المعصوم من الله في أن يتصرف في الكون بإذن من الله على خلاف القانون الطبيعي. القانون الطبيعي شيء وتصرف المعصوم شيء آخر، هذه هي الولاية التكوينية. النبي صلى الله عليه وآله يشق القمر إلى نصفين، هذا تصرف في الكون، تصرف في الكون بإذن من الله على خلاف القانون الطبيعي. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يرد الشمس بعد أن غابت، هذا تصرف في الكون بإذن من الله على خلاف الناموس الطبيعي والقانون الكون. إذن الولاية التكوينية عند المعصوم يعني أن المعصوم يستطيع أن يتصرف في الكون بأكمله، بما فيه من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة بإذن من الله سبحانه وتعالى. لكن نريد أن نفهم ما هي حقيقة الولاية التكوينية. هل أن الولاية التكوينية تفويض، أم أن الولاية التكوينية دعاء، أم أن الولاية التكوينية إعجاز، أم أن الولاية التكوينية تصرف طبيعي من تصرفات المعصوم؟ لاحظوا جيدا نقطة مهمة تحتاج إلى الانتباه. المعصوم عليه السلام عندما يتصرف في الكون، أمير المؤمنين عندما يرد الشمس بعد أن غابت، هل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى فوض إليه الكون يتصرف فيه بما يشاء والله لا نظر له في ذلك؟ لا، ليس المراد من الولاية التكوينية التفويض. قلنا في التعريف المعصوم يتصرف بإذن من الله. هل المراد من الولاية التكوينية أنها على نحو الدعاء؟ يعني المعصوم عندما يريد أن يتصرف في الكون، عندما يريد أن يرجع الشمس بعد غيابها، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرجع الشمس، والله استجابة لدعاء المعصوم يحدث الحدث التكويني ويرجع الشمس بعد غيابها. هل هذه هي الولاية التكوينية على نحو الدعاء؟ لا، ليست هذه هي الولاية التكوينية. هل الولاية التكوينية على نحو الإعجاز؟ يعني المعصوم لا يمكن أن يتصرف في الكون إلا إذا كانت هنالك مصلحة في التصرف، كما هو الحال في المعجزة، فإن المعجزة لا تحدث إلا إذا كانت هنالك مصلحة. فهل ولاية المعصوم هكذا محددة؟ يعني المعصوم لا يمكن أن يتصرف إلا إذا كانت هنالك مصلحة، هذه الولاية التكوينية؟ لا، ليست هذه الولاية التكوينية. إذن ما هي الولاية؟ ما هي الولاية التكوينية؟ وما هي حقيقة الولاية التكوينية؟ تأملوا جيدا أيها الإخوة، الولاية التكوينية تصرف طبيعي للمعصوم كما يتصرف في سائر أمور حياته، كما يأكل، كما يشرب، كما ينام، يتصرف في الكون بإذن من الله، تصرف طبيعي كسائر تصرفاته الطبيعي. والدليل على ذلك الرواية، يقول الإمام الباقر عليه السلام: إن إن الله أقدرنا على ما نريد، فلو شئنا أن نسوق الأرض بأزمتها لسقناه. ويقول عبد الرحمن بن الحجاج: كنت أسير مع الإمام الصادق عليه السلام، انفردت به في الطريق، قلت له: سيدي، ما علامة الإمام؟ بأي شيء أنا أعرف الإمام؟ قال: علامة الإمام إذا قال للجبل سر سار، هكذا الإمام، إذا قال للجبل سر سار. يقول عبد الرحمن: نظرت إلى الجبال وإذا بها تسير وتتحرك، تصرف طبيعي، يتصرف كما يأكل، كما ينام، كما يشرب، بإذن من الله تعالى. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: السماوات والأرض في يد المعصوم، السماوات والأرض عند المعصوم كيده من راحته، كما أن المعصوم يتصرف في يده وفي راحته كيف يشاء، كذلك يقبض ما يشاء، يترك ما يشاء، يبسط. كما أن المعصوم يتصرف في يده وفي راحته كيف يشاء، كذلك يقبض ما يشاء، يترك ما يشاء، يبسط يده، يقبض يده، كذلك يتصرف في السماوات والأرض بإذن من الله. وورد في الرواية عن مولانا الصادق عليه السلام، وهي أدل على المطلوب، يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن الدنيا تمثل للإمام كفلقة الجوز، لاحظ، كفلقة الجوز، يتناولها من أطرافها كما يتناول أحدكم من على مائدته ما يشاء، فلا يعزب عنه منها شيء. المعصوم الدنيا عنده كفلقة الجوز، يتناولها من أطرافها كما يتناول أحدكم من على مائدته ما يشاء، فلا يعزب عنه منها شيء. هذا تصرف طبيعي، تصرف طبيعي. لسان الروايات أن الولاية التكوينية عند المعصوم تصرف طبيعي من تصرفاته الطبيعية، كما يأكل، كما يشرب، كما ينام، يتصرف في الدنيا وفي الكون كما يشاء بإذن من الله سبحانه وتعالى. إذن حقيقة الولاية التكوينية أنها تصرف طبيعي من تصرفات المعصوم عليه السلام. بما ذكرنا نكون قد فهمنا صورة إجمالية عن الولاية التكوينية. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثانية، وهي بيان الأدلة التي تستدل بها الطائفة على ثبوت الولاية التكوينية للمعصوم. نحن ذكرنا الروايات، ولكن نريد أن نذكر آيات من القرآن تدل على ثبوت الولاية التكوينية للمعصومين عليهم السلام. نحن بطبيعة البحث العلمي عندما نريد أن نبحث عن قضية معينة ونثبت هذه القضية، لا بد أن نبحث القضية من جهتين: الجهة الأولى جهة الإمكان، والجهة الثانية جهة الوقوع. أولا نبحث هل أن هذه القضية ممكنة، ثم نبحث هل أن هذه القضية وقعت أم لم تقع. نأتي أولا للبحث عن إمكان الولاية التكوينية، هل الولاية التكوينية ممكنة أم غير ممكنة. القرآن يقول الولاية التكوينية ممكن، ما هو الدليل على ذلك؟ أولا قوله تعالى على لسان النبي عيسى: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وإني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. إذن القرآن يقول لا مانع من الولاية التكوينية، ويستطيع الولي أن يتصرف في الكون، فهذا النبي عيسى ينفخ في الطين فيجعله طيرا حيا، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. إحياء الموتى تصرف في الكون على خلاف القانون الطبيعي، هذه هي الولاية التكوينية. القرآن يقول لا مانع من الولاية التكوينية. تطلب دليلا آخر من القرآن؟ قوله تعالى وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. عندما طلب النبي سليمان عليه السلام أن يؤتى بعرش بلقيس من مملكة سبأ إلى أرض فلسطين، قال له نفر من الجن أو رجل من الجن أو شخص من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي متين. وقال الذي عنده علم من الكتاب، لاحظ علم من الكتاب، شنو المراد علم من الكتاب؟ ورد في الروايات علم من الكتاب كان عنده اسم حرف من حروف اسم الله الأعظم، كان لديه حرف واحد عبر عنه الكتاب القرآن، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وماذا صنع؟ أتى بعرش بلقيس في أقل من ثانية من مملكة سبأ إلى فلسطين. كيف اخترق الزمان وكيف اخترق المكان وأتى بالعرش؟ ذلك هو الولاية التكوينية، تصرف في الكون، اخترق الزمان واخترق المكان وأتى بعرش بلقيس في أقل من لحظة. إذن القرآن يقول لا مانع من الولاية التكوينية، فقد ثبتت الولاية التكوينية للنبي عيسى، وثبتت الولاية التكوينية لوصي سليمان، وكان عنده حرف من حروف اسم الله الأعظم. إذن من ناحية الإمكان الولاية التكوينية لا شك في إمكانها بعد أن ثبت بأن الولاية التكوينية ممكنة. نبحث هل أن الولاية التكوينية وقعت للمعصومين، أو ما هو الدليل على ثبوت الولاية التكوينية للمعصومين؟ نقول الدليل من القرآن. ما هو الدليل القرآني؟ الدليل القرآني قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم والذي عنده علم الكتاب. دعونا نقف قليلا لنتأمل الآية القرآنية التي تحدثت عن الشخص الذي أتى بعرش بلقيس، ماذا قالت عنه؟ قالت وقال الذي عنده علم من الكتاب. هذه الآية ماذا تقول؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم والذي عنده علم الكتاب. علم الكتاب، فرق بين علم من الكتاب وعلم كتاب. علم من الكتاب يعني علم جزئي، علم الكتاب يعني علم كلي. إذا كان الذي عنده علم من الكتاب يستطيع التصرف في الكون، فالذي عنده علم الكتاب بأكمله يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع. من الذي عنده علم الكتاب؟ تأتي الرواية في كتب السنة والشيعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. سئل النبي وقال الذي عنده علم من الكتاب من هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: هو وصي سليمان آصف بن برخية. فسأله السائل قوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم والذي عنده علم الكتاب بأكمله من هو؟ قال: هو أخي ووصي علي بن أبي طالب. الكتاب يتصرف في الكون ويخترق حدود الزمان والمكان ويأتي بعرش بلقيس في أقل من لحظة، فكيف بمن عنده علم الكتاب وهو علي بن أبي طالب؟ لذلك ورد في الروايات بأن اسم الله الأعظم 73 حرف، أعطى الله منها حرفا واحدا لآصف بن برخية الذي أتى بعرش بلقيس، وأعطانا 72 حرفا واستأثر بحرف واحد. الله سبحانه وتعالى أعطى الأئمة 72 حرف، فإذا كان أبو الحرف الواحد يتصرف ويعمل في الكون ما يريد ويخترق الزمان والمكان، شلون لا عنده 72 حرف؟ هو له الولاية أقوى وأكثر وأمتن، فيتصرف في الكون كما يشاء. إذن من خلال القرآن أثبتنا إمكان الولاية التكوينية، ومن خلال القرآن أثبتنا وجود الولاية التكوينية للمعصوم. أضف إلى الروايات التي قرأناها، أضف إلى الإجماع عند الطائفة المحقة من عصر الشيخ الصدوق إلى عصرنا هذا، كل علمائنا ومفكرين المحققين يقولون بثبوت الولاية التكوينية للمعصومين عليهم السلام. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثالثة من النقطة الثالثة، وهي بيان الشبهات المثارة حول الولاية التكوينية ونقدها. هنا شبهتان أثارهما بعض الشيعة على الولاية التكوينية وثبوتها للمعصوم. الشبهة الأولى قالوا: القرآن، كل القرآن يدل على عدم ثبوت الولاية التكوينية للنبي والأئمة. ما هو دليلك من القرآن؟ قال: قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فهذا القرآن يتحدث عن لسان النبي صلى الله عليه وآله، وهو يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فإذا كان النبي لنفسه لا يمتلك نفعا ولا ضرا، كيف يمتلك للآخرين وللكون بأكمله؟ هذا دليل من القرآن على عدم ثبوت الولاية التكوينية. نقول له مهلا عن المغالطة، أنت استدليت بالآية ولكن لم تقرأ الآية كاملة، يجب أن تقرأ الآية كاملة حتى تستدل بالآية. الآية كاملة ماذا تقول؟ تقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وتأمل، يعني إذا شاء الله أمتلك لنفسي نفعا ضرا، أنا لا أمتلك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا إذا شاء الله تعالى، لأننا قلنا بأن ثبوت الولاية التكوينية للمعصوم ليس على نحو التفويض. المعصوم يتصرف في الكون بإذن من الله، ولايته التكوينية تحت رقابة الله تعالى، وهذا هو مضمون الآية. الآية تقول أنا بنفسي لا أمتلك شيئا، ولكن بإذن الله وبقدرة الله وبإرادة الله وبمدد الله أتصرف في الكون كما أشاء. فالآية في الدلالة على الولاية التكوينية أدل من الدلالة على عدم الولاية التكوينية، بل عدم الولاية التكوينية لا تدل عليه الآية أبدا إذا قرأنا الآية كان. فهذه الشبهة مدفوعة وما هي إلا مغار. الشبهة الثانية التي أثارها بعض الشيعة على الولاية التكوينية، قال إذا كان الإمام الحسين عليه السلام، لاحظ يقول هذا المشتبه، يقول إذا كانت الولاية التكوينية ثابتة للمعصوم فلماذا لم يدفع الحسين الضرر عن نفسه؟ مو إلى الولاية التكوينية؟ خب لماذا لم يدفع الضرر عن نفسه؟ ولماذا لم يدفع الأعداء عن نفسه؟ شوان ولاية التكوينية؟ خب لماذا لم يدفع الضرر عن نفسه؟ ولماذا لم يدفع الأعداء عن نفسه؟ شوان ولاية التكوينية راحت. لو كانت للمعصوم ولاية تكوينية لاستطاع الحسين أن يدفع الضرر عن نفسه. هنا عندنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى نقول بأن الإمام الحسين عليه السلام ما كان غرضه من خروجه إلى أرض كربلاء أن يبقى حيا. خرج الحسين إلى أرض كربلاء وهو يريد الشهادة. لماذا يريد الشهادة؟ لأن الأثر المترتب على شهادة الحسين يشمل العالم الإسلامي بأكمله، والأثر المترتب على قتل الحسين بقاء الدين وبقاء النبي وبقاء الإسلام. ولو بقي الحسين حيا ولم يجاهد يزيد بن معاوية ولم يدفع الضرر عن نفسه وهو يريد الشهادة. ثانيا، الإمام الحسين ينقل المؤرخون في يوم عاشوراء عندما خرج يقاتل الأعداء، يقول المؤرخون وإذا بالصفوف تتساقط. قالوا له يا حسين، وهم يعلمون من هو الحسين، يا حسين نحن نقاتلك بقوتنا البشرية فلا تقاتلنا بقوتك اللاهوتية، لا تستخدم الأساليب الغيبية في القتال. الحسين رجع إلى الخيمة، التفت إلى أخته زينب، من التي منكم دعت على هؤلاء القوم؟ الجيوش تتساقط بدون من يقاتل، من الذي دعا منكم على هؤلاء القوم؟ قالت له لا أحد يا أبا عبد الله. تقول الرواية خرج الحسين وإذا بخادمتهم فضة واقفة وراء الخيمة رفعت يديها إلى السماء تدعو عليهم، وإذا بالجيوش تتساقط. قال لها كفي يا فضة، لو أردنا أن نقاتلهم هكذا لكنا أقدر منك على ذلك. لاحظ، الحسين ما أراد أن يدفع الضرر عن نفسه، هذه مغالطة. الحسين لديه القوة ولديه القدرة على دفع الضرر، ولكنه كان يريد القتال. يا ثبة كفي عن ذلك فنحن أقدر منك على ذلك. وإذا بتلك المرأة الصالحة ترفع يديها إلى السماء فتتساقط الصفوف، فكيف لو كان الدعاء من أبي عبد الله؟ جرعوه الغصص والآلام، ورأى أولاده وأبناء إخوته وأبناء عمومته فرعى على أرض كربلاء، ومع ذلك واجه الموقف بكل صلابة صلوات الله عليه. سلام الله على قلبك الطاهر أبا عبد الله الذي مزقه السهم المثلث إربا إربا. أرض كربلاء التي ضمت المآسي والآلام، عندما نزل الحسين وصنب خيامه في أرض كربلاء، تقول الرواية بعد أن صنب الحسين الخيام ما هي إلا فترة حتى خرجت زينب من خيمتها، نظرت يمينا وإذا بالألوف المؤلفة، نظرت أمامها وإذا بالألوف المؤلفة، صارت لا تنظر ناحية من النواحي إلا والجيوش قد أحاطت المخيم من كل مكان. أقل الروايات 30,000 اجتمعت على قتال 73 شخص، على قتال 73 شخص، أقل الروايات 30,000. هنالك بعض الروايات تقول 120,000 اجتمعوا على قتال أبي عبد الله. خرجت زينب خائفة مرتاعة، أبا عبد الله تفطر قلبي، هذه الجيوش لنا أم علينا؟ لنا أم علينا؟ قال لها أخي زينب استعدي للبلاء، أخي زينب استعدي للسباة. قالت أبا عبد الله نحن نساء ضعاف، لا طاقة لنا على السبي، لا طاقة لنا على الهدي، إن كان ذلك أبا عبد الله أقسم عليك بحق أمك الزهراء وضلعها المكسور إلا ما رددتنا إلى مدينة جدنا. أينك وأين ذلك يا زينب؟ هيهات، لقد نفذ القضاء، أمسكها من يدها، أخي زينب ها هنا تقتل رجال، علمها علمها ترى ما تدرها، أخي زينب ها هنا تذبح أطفال، أخي زينب ها هنا تسبى نساء. تقول الرواية أمسكها من يدها، أقبل بها إلى وسط المعركة، أخي زينب ها هنا موضع النحر الحسيني، أخي زينب ها هنا موضع السهم المثلث، أخي زينب ها هنا يصعد شمره، وحسين وحسين لطمت على راسها ونادت وذلا. خيم الجيش وباليتامى تحير حسين، وضجت بنات المرتضى وسط الصياوي، طلعت من خيام النساء زينب تنادي، يا حسين هالعسكار ترى ضيق الوقت، وان كان هاللي خيموا كلهم اعادي، وللحرب كلهم يا ضمدنا مستعدين، تبقى منازلنا خلية بالمدينة، وان كان رحت الكاف يلا احنا نولد، الله يعديك البلاء رد الضعين، لارض الوطن يا ابو علي رد النساء. قالها ودمع العين خد فياب خلصت يا زينب مدتي والعمر قوى راسي بخطي الرسع والصدر يرى وبحالة قشرة عقب عيني تصير واللي يقبالك يا حزينة من الرجاجي كلهم وعدهم من تصك الخيل بالساعة ولا يبقى خيمكم غير لعليل يجذب الونا ويح قلب خليفة حسين صاحت أجل يا حسين للذل جبتني برض المدينة كان يا ابن أم تركتني يا حسين وين الملتجى لو ضيعتني ما اقدر على ذل وهضام يا قرة العين والله يا خويا لو غريبة غريبة ومشيت وياه ما حد كفو يذلها وهي يا خوي بحمار واني تخليني غريبة بولية عدا نزلوا بعرصة كربلاء فتطلبت نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لواءه اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وأد دين المديونين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسراء والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المسببين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
يا ابن أمي ردي أنا اليوم مني اليسور يا مظلوم يا ابن أمي ردي أنا اليوم مني اليسور يا مظلوم راسك رجع ويانا وعلى القابور دلانا ردي أنا تدري بيا حاضر دمعي اليتامى يخبرك وانقطع حبلي الأمال من يوم قطعة ونحرك وردت اليوم الأطفال وتجمعت يم قبرك ودمعي في واطن ناداك خلينا يحشي وياك هل الدميع طوف علي وعلى القبور دلالة نارية شبه القوم ناريا تسعر لليوم ضلعي الهش من للعترة ضلعي حسيني وضلعي الزهرة ناريا شبه القوم ناريا تسعر لليوم يا الغايب طالت هالغيبة ونحشمك بدموع العين يا الغايب طالت هالغيبة ونحشمك بدموع العين ما تخمد جمرة آلامك تلهب من كسر الضلعين وش عملوا أشرار الأمة بضلع الزهرة وضلع حسين يبكى سرياً كسرة والأشرار كسرياً يا بني الأطهار يا كسر اللي يسهل جبره ضلع حسين وضلع الزهرة احنا ناريًا شبه القوم ناريًا تسعر لليوم لا تلوم يا زماني يا زماني مذموم يا زماني يا زماني اش ما زادت اسامي الدهر نزداد ايماني وعبر لا تلوم يا زماني يا زماني مذموم يا زماني يا زماني لك نعرض يا زماني صورة من وادي النصايح نحكي وياك بصراحة وعن تجاربنا نصارح ايدك خطبة بدمنا ولا تظن الهين صافوح للطفيل ظلمك يشيبة ومبدأك للناس واضح مغرور يا زماني يا